بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الإمام الصادق سلام الله عليه فيما روي عنه: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. وهذا الحديث الشريف فيه مجموعة من المباحث والفوائد السلوكية والأخلاقية، نستعرضها إن شاء الله بقدر الإمكان. وهذا الحديث ناظر إلى السلوك الذي ينبغي أن يتصرف فيه مع النساء، فلا تهضم المرأة ولا تقهر ولا تؤذى من جهة، كما أنها لا تجعل هي المتصرفة في الأمور من جهة ثانية. لا يكون هناك تفريط في جانبها وهضم لحقها، ولا يكون هناك إفراط في تنزيلها منزلة فوق منزلتها، بل لا بد من الاعتدال. فالمرأة ريحانة من جهة، ومن جهة ثانية ليست بقهرمانة. الريحانة هو النبت المعروف، الريحان نبت معروف حسن المنظر طيب الرائحة. فالمرأة ينظر إليها بهذه المثابة أنها ريحانة، يعني يأنس بها الرجل ويسر بها، كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من امرأة صالحة تسره إذا نظر إليها وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها. ومقتضى أنها تكون ريحانة كما قلنا أنها لا تهضم، لا تنزل عن هذه المنزلة، فما جعلها الإسلام خادمة مقهورة ذليلة، ولهذا ما فرض عليها الخدمة في المنزل من غسل، من طبخ، من كنس، من غير ذلك، ما فرض هذه الأمور على المرأة، على الزوجة، بل حتى ما هو أعظم من ذلك، تربية الأولاد ورضاع الأولاد ما فرض على النساء، بل الولد أنت وليه، أنت أبوه وأنت وليه، فأنت مسؤول عن تنشئته حتى عن رضاعه وتغذيته. الرضاع تغذية وأنت مسؤول عن تغذيته. فلا تلزم المرأة بهذه الأمور، وإنما هو موكول إلى رغبتها وإلى إرادتها. فإذا هي أرادت أن تخدم في البيت فهذا مستحب إليها وهي مأجورة بذلك، تثاب عليه. وورد في الخبر أنه إذا سقت المرأة زوجها كأس ماء فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. هذا في أنها تسقيه كأسما. ولهذا سيدة نساء العالمين سلام الله عليها كانت تخدم في بيت زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي قدوة النساء، لكن الخدمة تكون بالاختيار لا بالإكراه والإجبار. وهذا هو الفرق بين يعني المميز بين الذليل والعزيز. الآن في معاشراتنا العادية ربما أقول لأحد الإخوان، أقول له اسقني كأس ماء جزاك الله خيرا، مثلا إذا تفضلت إذا تكرمت أحضر إلي كأس ماء. هو يخدمك بعز وبشرف لا بذل، لكن لو أنت تسبه وتزجره وتأمره بأن يأتي بكأس ماء ربما يرد طلبك ولا يمتثل إلى قولك. لماذا؟ لأنه وجد أن الامتثال فيه ذل بالنسبة إليه، لأنه مكره على ذلك. وهكذا بالنسبة إلى المرأة، المرأة تخدم في بيت زوجها بالاختيار، بطواعية نفسها، بكرامة وعزة. فمقتضى أنها تكون ريحانة أنها لا تجبر على الخدمة في البيت، ولا تجبر على ما لا يجب عليها شرعا. حتى المعونة، معونة الزوج في الإنفاق، لا تجبر على ذلك ولو كانت غنية. حتى لو كانت هي غنية وعندها دخل قوي، مثلا عندها مبالغ طائلة وزوجها محتاج، يجب عليه هو أن ينفق عليها وينفق على أولاده وأولادها. وهل يجب عليها أن تمد إليه يد العون؟ لا، يجب، يلزمها بأن تعطيه بعض مالها؟ لا يجوز. ولهذا في إحدى السنين في الحج سؤال جاء من إحدى النساء، هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته؟ مثلا زوجته تعمل معلمة مدرسة وتقبض راتبا، فهل يجوز لزوجها أن يكرهها بأن تدفع إليها الراتب؟ قلت لا، فهي كتبت أن زوجي يجبرني على ذلك ويأخذ الراتب بكامله. فقلت هذا غصب وظلم بلا إشكال، هذا يعني حتى لو كان هو محتاج لا يجب عليها أن تبذل شيء ولو يسير إليه. نعم، هي من طواعية نفسها، إذا بذلنا شيء بطواعية أنفسهن فكلوه هنيئا مريئا. ولذلك ورد في بعض الأخبار أنه مال الزوجة إذا أعطته إلى زوجها هو من أحل المال. يعني إذا إنسان أراد مثلا أن يتصدق لأمر مهم ليحرز أن هذه الصدقة إن شاء الله تدفع البلاء، فإذا أعطته زوجته شيء من مالها وهو تصدق به فتكون هذه الصدقة من أحل المال. طبعا إذا كان هي اكتسبته من حله أيضا، لابد أن يكون، نلاحظ أنها هي اكتسبته أيضا من حله. فمقتضى أنها تكون ريحانة أنها لا تلزم بالنفق على العيال، أو لا يجوز لزوجها ولا لأبيها. طبعا الكلام في الزوج، الكلام في الأب هو بعينه الكلام في الزوج، الأب ابنته تعمل مثلا معلمة عملا محللا فتقبض مرتبا، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يلزمها بأن تعطيه ولو شيء يسير من أموالها. نعم هي بطواعية نفسها بإرادتها لا بأس بذلك. نعم نعم إذا كان هو ضعيف الحال الأب، إذا كان هو ضعيف الحال ما عنده يعني فقير وهي غنية، طبعا يجب على الأبناء ذكور وإناث أن ينفقوا على الأب، هذا في خصوص الأب. وأما بالنسبة إلى الزوج لا، حتى لو لا يجد قوت يومه. نعم إذا أشرف على التلف وهي مثلا مثل ما نقول معاندة معه ما تريد أن تعطيه شيء من مالها، ممكن تدينه تعطيه دين ما يخالف، في حال السعة يدفع إليها. ومقتضى نعم لا لابد أن يدفع إليها، دينته ما أعطاها ما يصير، لا لابد أن يدفع إليها. ومقتضى كونها ريحانة أيضا أن تكرم في بيت أبيها وفي بيت زوجها وفي بيت ابنها، يعني إذا كانت بنت تكرم في بيت أبيها، وإذا كانت زوجة تكرم في بيت زوجها، وإذا كانت أم تكرم بالنسبة إلى أبنائها. أما بالنسبة إلى الأب فيجب عليه أن يكرم ابنته قبل ولادتها وبعد ولادتها، بل سائر الأبناء، بأن يختار لأبنائه الأم الصالحة، يختار الأم الصالحة التي لا يعاب الأبناء بها، يعني ما تكون امرأة مي شريفة تنالها الألسن وهو يتزوج بها. طبعا هذا ما كرم أبناءه بعد ذلك، فلا بد من إكرام الأبناء إناث وذكور قبل الولادة وبعد الولادة أيضا، بعد الولادة باختيار أفضل الأسماء، يعني بحيث أنه الاسم لا يؤذي هذه البنت أو يؤذي هذا الولد. وبعض الأسماء عجيبة، يعني بعض الأولاد والأبناء لما يكبر دائما عنده عقدة الاسم. بعضهم ينقل أن واحد من الأعراب الذين يعيشون في هذا الزمان سمى بنته زهبة، زهبة كما هو معلوم هي الرصاصة، فهذا اسم سيء بلا إشكال. أو مثلا واحد يسمي ابنه ثلاب، ثلاب يعني من الثلب وهو العيب، يعني عياب يعيب الناس، وهكذا. فبعد الولادة يكرم أيضا الابن والبنت، وبعد ذلك طبعا منذ الولادة لا ينبغي للرجل أن يساء أو يسوءه مقدم ابنته، لأن بعضهم يريد أن يرزق أولاد ذكور، فإذا رزق ببنت يتأذى. وإذا رجعنا إلى الأخبار الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم نجد العجب العجاب. من ضمن ما ورد ما روي عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: المرء البنت رحمة والولد نعمة والرحمة لا يحاسب عليها والنعمة يحاسب عليها. يعني الله يقول لماذا أنا رحمتك حاسبك أنني رحمتك؟ لا، يحاسب أنه أنعم عليك بنعمة، فهل أديت شكر هذه النعمة أم لا؟ فالبنت رحمة في البيت، ما دامت في البيت أهل ذلك البيت تشملهم رحمة الله. وأيضا ورد في الأخبار من رزق 3 بنات فصبر على بلائهن ولأوائهن رزقه الله بكل بنت روضة في الجنة هي خير من الدنيا وما فيها. ولذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله فإن كان له ابنتان؟ قال وإن كان له ابنتان، يعني حتى لو كان له ابنتان أيضا يرزق ذلك إن شاء الله. قال فإن كان له بنت؟ قال وإن كان له بنت أيضا. فإذا بالنسبة إلى المرأة البنت لما تولد لا ينبغي للإنسان أن يسوءه مقدمها، ثم بعد ذلك ينبغي له أن يرحمها، أن يحيطها بعنايته وبرعايته. بل ورد في الأخبار أنه ينبغي للأب أن يفضل البنات على الأولاد، الإناث على الذكور، فإذا جاء بهدايا فليبدأ بالبنات وليثني بالأولاد، أول يقدم البنت، يعطي البنت أول. هذا بالنسبة إلى البنت في بيت أبيها والبنت في بيت بعلها وزوجها. المرأة في بيت زوجها وبعلها طبعا ينبغي للزوج أن يعلم أنه أعطي هذه المرأة وصارت أمانة في عنقه، وينبغي للإنسان أن يصون أمانته. يعني الأب أبو الأم لما زوجك ابنته جعلها عندك أمانة، فانظر ما تصنع بهذه الأمانة، هل تحوطها تعتني بها أم تؤذيها وتظلمها؟ ولهذا لا يجوز للزوج أن يعاشر زوجته إلا بالمعروف. ولهذا نجد في كتاب الله العزيز نص على العلقة بين يعني الأمر الذي ينبغي للرجل للزوج أن يتصرفه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا أراد أن يمسكها ويبقيها في عصمته يمسكها بمعروف، يعني مع المعروف والإحسان، لا مع الأذية والإساءة، لا، بل إمساك بمعروف. ولهذا جرت عادة المشايخ حفظهم الله في أثناء العقد ماذا يقول للزوج؟ يقول على كتاب الله وسنة رسوله وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجتك موكلتي فلانة بنت فلان. فهو يشترط عليك أن تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان، ما رغبت فيها إذا طلقها وأعطها مهرها. الإحسان هو إعطاؤها مهرها ولا ينقص منه شيء. فبالإضافة إلى ذلك أن تعلم أن الزوجة هي نعمة من نعم الله عليك، تصونك، تحفظك، تخدمك، تؤنسك، وهكذا. ما استفاد امرؤ ف فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة صالحة تسره إذا نظر إليها وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها. هذا إذا كانت في بيت بعلها. وأما إكرام المرأة بالنسبة إلى أبنائها فهذا شيء كثير، ويكفي أن الإسلام جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. ولهذا كان بعضهم جاء له أصحابه فانتظروه، فبعد أن خرج قالوا له لقد أبطأت في الخروج. قال نعم، كنت أضع خدي على أعتاب الجنة. قيل له وأي جنة في بيتك؟ قال أمي، كنت أضع خدي على قدميها. فهذا طبعا شيء كثير وباب واسع، سمعتم منه الشيء الكثير في بر الأم، خصوص بر الأم، كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بر أمك بر أمك بر أمك بر أباك. هذا شيء مما يتعلق بالاعتقاد بأن المرأة ريحانة. ثم الشق الثاني، وليست بقهرمانة. القهرمان هو الذي يدبر شؤونك، يعني رجل أنت جعلته مثلا وكيل إليك، هو يقوم بشؤونك بشراء حاجياتك يدبر شؤونك. المرأة لا تدبر شؤونك، بل أنت تدبر شؤونك. المرأة لا ترأسك، وإنما أنت رب البيت، ليست هي بربة البيت، يعني التي يكون أمرها نافذ عليك، أنت رب البيت. ولهذا نجد الأحاديث الكثيرة التي وردت في النهي عن أن يكون الرجل مدبر من قبل زوجته، هي التي تدبره وهو الذي يطيعها. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال كل امرئ تدبره امرأته فهو ملعون. وورد في بعض الأخبار أنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار. فقيل يا رسول الله وما تلك الطاعة؟ قال تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرائس والأعياد والنائحات والثياب الرقاق فيجيبها. وبهذا نلتفت أن هناك بعض الأحاديث الواردة في مخالفة المرأة، استحباب مخالفة المرأة. من ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال في خلافهن البركة. وورد في بعض الأخبار عن الصادق سلام الله عليه أنه قال شاوروهن وخالفوهن. شاور الزوجة في أمورك، لكن خالف ما تقول، خالف قولها. وهذا يحتاج إلى إيضاح، هذا يحتاج إلى إيضاح. أولا، الأحكام الواردة فيما يتعلق بالنساء ومشاورة النساء مأخوذ على نحو الأغلب، لا على نحو العموم، يعني لا الكل بل الأغلب. أغلب النساء ما عندهن آراء سديدة، وأغلب النساء يتبعن أهواءهن، لكن هناك من النساء لسن بهذه الصفة، بل قولهن هو الحق الذي لا مرية فيه، ومنهن سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. سيدة نساء العالمين قولها الفصل والحق. ولهذا يقول علماؤنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين أنه لو أجمعت الأمة، كل علماء الأمة أجمعوا على قول وقالت الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها بقول يخالف قولهم، لأخذنا بقولها وتركنا قولهم، لأنها هي معصومة مطهرة، قولها الحق. فإذا لا ينظر لما نقول النساء، لا يراد العموم كل امرأة، لا، بل أغلب النساء. وعلى هذا الأساس لما أنا أشاور المرأة، طبعا المشورة دائما تكون في حال خفاء ما هو حق أو خفاء ما هو الأصلح. لما أريد أن أقدم على أمر ولا أعلم بالأصلح أشاور الزوجة أو المرأة أو أشاور غيرها. فإذا قالت قولا تبين لي من قولها السداد والرشاد أخذ به، لذلك هذا ما يكون اتباع إلى قولها، هذا لأنها لما أشارت علي أنا نظرت بعقلي فوجدت قولها حق فأخذه. الكلام أنه شاوروهن وخالفوهن إذا لم يتبين إليك شيء من قولها، لم تأتي بدليل، وما كان لها رأي سديد واضح. ففي هذه الحالة لأن المرأة في الأعم الأغلب تتبع الهوى والعاطفة، فإذا هذا الرأي الذي جاءت به هو في جانب الهوى والعاطفة، سيكون في الأغلب غير صحيح لأنه موافق للهوى. فعلى هذا الأساس يتضح أن المرأة لا ينبغي أن تدبر الرجل، وهو يطيعها كيفما شاءت، يطيعها في الباطل لا في الحق. إذا كان في الحق هذا أمر حسن، ولهذا نجد نماذج من النساء أشرنا أو أمرنا أو قد نقول عاتبنا أزواجهن في أمور في الحوادث التاريخية، فكان فيما فعل الأزواج من طاعة الزوجات فيه السعادة الأبدية. مثلا مسلم بن عوسجة رضوان الله عليه لما جاءه كتاب الحسين يطلب منه اللحاق به، هو في بداية الأمر تردد، ثم أشارت عليه زوجته بأن يلتحق بركب الحسين سلام الله عليه، ولامته كيف يأتي إليك كتاب أبي عبد الله ولا تجيبه، فأطاعها فكان بذلك له الحصول على السعادة الأبدية. وهكذا نماذج كثيرة. فلا تطيعوهن أو خالفوهن يعني في غير الحق، وأما في الحق فالحق أحق أن يتبع، حتى لو أشار إليك كافر بأن تتبع الحق لكان في اتباع قوله الصلاح، لأن الحق أحق أن يتبع. إذن الطاعة المنهي عنها في ما يتعلق بالنساء طاعة في الباطل. ولهذا الحديث الذي تلوته قبل قليل أوضح ما هي الطاعة التي تسبب أن الله سبحانه وتعالى يكب الرجل على وجهه في النار، هي أن تطلب منه الذهاب إلى الحمامات، العرائس، الأعياد، النائحات، تطلب منه لبس الثياب الرقاق فيجيبها. قبل أن نفصل هذا الحديث، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا الحديث ناظر كما هو واضح على عدم تمكين المرأة من الذهاب إلى هذا الحديث ناظر كما هو واضح على عدم تمكين المرأة من الذهاب إلى التجمعات التي يحصل فيها الفساد، منها الذهاب إلى الحمامات. الحمامات المراد منها ليست بيوت الخلاء. نحن هنا في بلادنا الحمام هو بيت الخلاء، بيت للخلاء والاستحمام، لكن الحمام أساسا هو بيت الاستحمام. وفي السابق ما كان كما هو الآن متعارف في البيوت فيها حمامات، لا، بل هناك حمامات عامة، حمامات خاصة بالنساء وحمامات خاصة بالرجال، وهذا موجود إلى اليوم في بعض البلاد، في إيران موجود، في قوم وفي مشهد وغير هاتين البلدتين أو المدينتين يوجد حمامات عامة. الحمامات العامة لما الإنسان يذهب يكون معرضا إلى أن تبدو عورته، فهذا مكان قد تقع فيه العين على عورات الآخرين، وقد تقع عيون الآخرين على عورة من يذهب إلى ذلك المكان. فالذهاب إلى ذلك المكان يعرض الإنسان إلى المعصية غالبا، فالرجل لا يمكن زوجته من الذهاب إلى الحمامات، بل يلزمه أن يحضر إليها لوازم الاستحمام في بيتها. كذلك الذهاب إلى العرائس، الأعراس يحضر فيها ما هب ودب، يحضر فيها المرأة المنخنقة الموقوذة، ما أكل السبع غير المذكات، وهكذا ما هب ودب، الصالحة والطالحة. وعادة تكون الأعراس ينفلت فيها الزمام بحيث تحصل فيها المحرمات، من ضمن المحرمات مثلا الطبول، الطبول في الأعراس لا تجوز، لكن النساء يلتزمن بالطبول والغناء، طبعا سواء كانت الفتوى يجوز او لا يجوز، لانه بعض النساء يقولوا ما يصير زواج بدون طبول، ما يصير، لا هو لو يجرب يصير، مو ما يصير، ممكن الانسان يظهر الفرح بما هو محلل بالأناشيد بالأهازيج التي لا فحش فيها، لازم الطبول، فلا يجوز الدق بالطبل في العرس، ولا بما يكون كيفيته كيفية لهوية، حتى الدق على الأواني إذا كان يكون بكيفية كالدق أو كالضرب على الطبل. نعم، الغناء المجرد عن الطبول والمزامير ما في بأس بالنسبة إلى النساء في ليلة العرس، بحيث لا يسمع صوتهن الأجانب، يعني ما يحط سماعات إلى الخارج أصواتهن تسمع. لا يسمع صوتهن الأجانب، ولا يتكلمن بفحش، ولا يختلط بهن الرجال. إذا كان هكذا ما في بأس. طبعا لا يكون أيضا مترافق بمحرم كالطبول والدفوف. فالغناء المجرد للنساء بهذه الشروط لا بأس به في ليلة العرس، وأما الطبول فلا تجوز. فإذا الذهاب إلى العرائس مدعاة إلى الوقوع في المحرمات، بل ذلك مكان تحصل فيه المباهات بالملابس وبالذهب وبغير ذلك. فربما تذهب المرأة المؤمنة فتشعر بالانكسار، لأن هذا مجلس من مجالس الدنيا، و يحييه أهل الدنيا، هذا مضافا إلى وقوع محرمات يعني عجيبة في هذا الزمان وفي هذه البلاد، كما سمعت أنه في بعض الأعراس أو ربما أكثر الأعراس يذهب النساء أو كثير من النساء بملابس خالعة، قد بدت الأفخاذ بشكل يعني لا يلبسه إلا أهل الريبة والفجور. بعض الملابس قد بدت كثير، يعني هي بالفعل كما وصف النبي صلى الله عليه وآله نساء آخر الزمان كاسيات عاريات، اسم أنها لابسة وإلا هي عارية. أو كما سمعت أن بعض الأعراس تأتي بعض النساء فيها لابسات بعض الملابس التي هي ملتصقة بالبدن، بحيث مع خفاء أو مع كون النور خافت يشك الرائي هل هذه لابسة ملابس أو غير لابسة. وهكذا ملابس خالعة بحيث أنه لا حياء من الله ولا حياء من الناس. والعجب من الرجال الذين يأذنون لزوجاتهم لبناتهم بأن يلبسن هذه الملابس ويخرجن بها بهذه الكيفية، يعني ماذا تترقب إذا كان تركت ابنتك أو زوجتك؟ ماذا تترقب منها؟ هل تترقب أنها تكون مصونة محتشمة أم ماذا؟ بلا إشكال أن هذا باب إلى الفجور. هذا الرجل جعل ابنته وزوجته في طريق الفجور والفساد، ثم بعد ذلك إذا وقع الفجور والفساد لا يلومن إلا نفسه. أحسنتم. أيضا من الأشياء العجيبة أنه تصوير بالفيديو، تصوير بالكاميرات، يعني كأنما لا نفهم من أحكام الإسلام شيء. وهذه عجيب من الرجال، أعجب من الرجال لا من النساء. الرجل كيف يأذن لزوجته أن تذهب إلى هذه الأماكن التي يحصل فيها هذا النوع من الفساد الفاضح؟ أيضا الأعياد هي أماكن التجمعات في المناسبات، مناسبات الفرح إما أعياد هذه العيدين المعروفين عيد الفطر وعيد الأضحى أو غير ذلك، مناسبات التجمع فيها التباهي بالملابس والأزياء والألبسة والأشكال وغير ذلك. والنائحات، قبل أن نأتي إلى النائحات، من مصادق الأعياد الذهاب إلى في الأسفار إلى العتبات المقدسة، هذا أماكن تجمعات يذهب فيها لا لحزن بل للترفيه. مع الأسف الشديد أنه صار تلك الأماكن بؤر إلى الفساد، يذهب أصحاب المآرب الفاسدة إلى هناك، وبعض الرجال يذهب مع بناته ويتركهن يذهبن في الأسواق ولا يرجعن إلا بعد منتصف الليل، وهو لا يعلم بما فعل ولا بما جرى لهن. يعني هذا يسر أهل البيت أن يكون الشيعة بهذه المثابة، نترك البنات لا نعلم بحالهن، أين ذهبن، بمن اختلطن، ماذا جرى لهن، وهذا كله مع الأسف الشديد باسم الزيارة. الزيارة يعني شعيرة مقدسة، وهي زيارة أهل البيت سلام الله عليهم، نريد أن نلوثها حتى لا يميز الصالح من الطالح. الذي ذهب قربة إلى الله للزيارة والذي ذهب للفساد. والنائحات يعني أماكن، يعني الآن تعبيرنا الفواتح، الجنائز، تشييع، يحصل في بعض البلاد أنه النساء يخرجن للتشييع. عادة أيضا هذه أماكن تجمعات واختلاط مع الرجال يحصل فيها الفساد. والثياب الرقاق، تريد منه أن تلبس ثياب رقيقة وتخرج، وهو يجيبها إذا لبست الثياب الرقيقة أو الثياب المريبة، يعني تلبس مثلا سروال بنطلون لاصق بالبدن وتخرج، يعني هذه وإن كانت لابسة للعباءة لابسة للعباءة لكن هناك ريح هواء، ربما هذه الريح يرفع العباءة، فيطمع أصحاب المآرب الفاسدة. وهذه لما تريد أن تخرج من البيت، ما هو الداعي لأن تلبس هذه الملابس؟ هل عندها غاية سيئة؟ إذا كانت غايتها زيارة مثلا أهلها أو زيارة أرحامها، فما هو الداعي لذلك؟ فلتلبس اللباس المحتشم المصون، بحيث لو ارتفعت العباءة ثوبها يسترها، ثوب الآخر يسترها. أيضا الآن مثلا بعض الملابس التي هي ما نعبر، يعني في بعض ملابس يسموها ماكسي، يعني إلى القدمين، في ملابس لا أرفع إلى منتصف الساق أو إلى الركبتين. على حسب ما علمت أنه بعض الرجال قال لزوجتي البسي سروال هذا وين مرتفع فوق الساق، قالت لا الآن الموضة ما يلبس سروال. ولذلك يريد أن تلبس السروال، لا تصر أنها ما يمكن، يعني ماذا تريد؟ تريد أن يهزأ بي الناس؟ على كل حال لابد أن المرأة إذا أرادت أن تلبس الملابس ملابس الخروج تكون ملابس مصونة. نعم تريد أن تلبس الثياب الرقاق مع بعلها لا بأس، ما في مانع، لا مع أبنائها كما ربما سمعت عن البعض أنها في بيتها تقول لا ما في إلا الأولاد، تلبس الملابس الرقيقة الشفافة وأبناؤها كبار يميزون، طبعا هذا مدعاه إلى الفساد، مدعاه إلى تربية هؤلاء الأولاد ولا سيما البنات على عدم الحشمة. فنجد إذن الطاعة التي نهي الرجل عنها هي الطاعة في غير المعروف. ولهذا نجد أن سيدة نساء العالمين سلام الله عليها أجملت ذلك فيما يتعلق بخلطة النساء أو الذهاب إلى هذه الأماكن التي تحصل فيها التجمعات، أجملت ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وآله ما هو خير الأمور أو خير الأشياء للمرأة، سيدة نساء العالمين أجابت بأنه خير للمرأة أن لا ترى الرجل، أو خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق الرجل بطبعه ميال إلى المرأة، وخلق المرأة بطبعها ميالة إلى الرجل، ولهذا ما اجتمع أو ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذه مدعاة إلى حصول الفساد، حصول الفجور. فكيف إذا كانت الخلطة والرؤية دائمة في الأعمال، امرأة تعمل مع رجال، دكتورة تعمل مع دكتور، ممرضة تعمل مع دكتور، امرأة تعمل في مكتب سكرتيرة مثلا، يعني هذا الرجل هو من؟ هو سلمان الفارسي؟ هو أبو ذر الغفاري؟ مهما أوتي من القداسة، مهما أوتي من التقوى والورع، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الشهوة. فلهذا حتى وإن كان مؤمن تقي ورع، لماذا الإنسان يعرضه إلى أمثال هذه المواقف إذا كانت معه مثلا في مكتبه امرأة فتاة شابة حسناء جميلة، يعني هو معصوم لا ينظر إليها بريبة وبشهوة؟ ما يمكن. فكذلك مسألة السائق، سائق يأخذ المرأة ويوديها هنا وهنا، يعني هذا السائق هذا الهندي مثلا أبو ذر زمانه ربما هو لا يصلي، لا يعرف الصلاة، ونحن نعلم أنه بعيد عن التقوى والورع، يعني هذا ما الداعي إلى أنه الإنسان يأمنه على عرضه؟ ولهذا ورد في بعض الأخبار ابذل لصديقك نفسك ومالك ويدك ورجلك، يعني ابذل له المعونة المساعدة، ابذل له المال، وابخل عليه بدينك وعرضك. صديق لي عزيز صحيح، لكن ما أعطي ديني ولا عرضي. وعلى هذا الأساس يكون الإنسان ينتبه إلى سلوكيات النساء، ولا يعتني الرجل أنه زوجته تأبى أو ترفض، أو لأنه هو الذي يكون ملزم أمام الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.